فنفوز فوزا عظيما. يا بدر هل على الدنيا وما غاب، ويا شذا ملأ ويا شذا ملأ الآفاق أطيابة، ويا خلودا على مر الدهور به يقيم ما شاء أزمانا وأحقابا، ما ثم شامخة إلا سموت لها، فأنت تلبس كل المجد أثوابه. الدنيا أرض وإنسان، والإنسان مشاعر ولسان، وكل الأبعاد التي يمكن أن يعيش عليها الإنسان هي إما أن تكون أرض، أو يعيش في كتاب، أو يعيش على لسان، أو يعيش بعد ذلك بجثة في القبر. هذه الأماكن المتصورة أن الإنسان يكون عليها أو إلى مثوى بها أو إلى مكان بها، سنلاحظ أن هذه الأمكنة اللي كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه فيها مكان، حاولت الدنيا أن تبعد علي بن أبي طالب عنها وأن تلاحقه عليها، وسنرى كيف هذا المعنى. أول مثوى لعلي بن أبي طالب حاول الزمان أو أهل الزمان حاولوا أن يبعدوه عنه بمختلف وسائل الإبعاد، هو الكتاب. الكتاب سواء على مستوى القرآن الكريم في تفسيره، أو على مستوى السنة النبوية الشريفة، أو على مستوى التاريخ. مثلا احنا نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، وتأتي النصوص لتقول أن المراد بالشاهد هو علي بن أبي طالب، ولكن يأتي كثير من المفسرين إذا مروا بهذه الآية الكريمة لا يسمحون بمساحة لعلي بن أبي طالب مع أنها نزلت فيه، كما ينص على ذلك الرازي، وينص على ذلك السيوطي في الدر المنثور، وتنص على ذلك مجموعة من التفاسير. ولكن هناك تفاسير إذا مرت بهذه الآية لا تلمس أو لا ترى لعلي بن أبي طالب أي مكان على هذه المساحة. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وتأتي النصوص لتقول أن الذي قام بهذا العمل هو علي بن أبي طالب، هو الذي مد يده إلى السائل لما دخل إلى مسجد رسول الله وأشار إليه بخاتمه فانتزع الخاتم من يده، ثم لم يخرج علي بن أبي طالب من المسجد حتى نزلت هذه الآية، وعاها التاريخ وحفظها وحملتها النصوص ونقلتها إلى الدنيا. ولكن شوف شخص مثلا يتربع على مساحة كبيرة من أبعاد الدنيا الإسلامية، لا يعني مو يتربع على مساحة، يعني أقدر أقول أن يأخذ أكبر مساحة، لكن مع ذلك إذا مر بهذه الآية هذا الشخص اللي أقول لك عنه يقول هذه يقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب، هذا كذب بإجماع أهل العلم، كذب ها باتفاق أهل العلم. يا أهل العلم اللي لتنسب إليهم أنهم يكذبون نزول هذه الآية. والحال مفسرون من مختلف المذاهب الإسلامية والتأريخ من مختلف المذاهب الإسلامية ينص هاي الإجماع المدعى وين بإجماع أين هذا الإجماع؟ يعني هالتهالك المحاولة لإبعاد هذا الرجل لماذا؟ ليش؟ مع أنه الرجل عندما يحتل مكانه ما يريد يطرد عن الساحة غيره، الساحة متسع بها وكل واحد يجد في نفسه مجال لأن يأخذ مكان من الساحة، مفتوحة الساحة، ما وقف علي بن أبي طالب يدود الناس عن دخولها أبدا. تقرأ مثلا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله، إلى آخر الآية. الآية بكل صفاتها انطبقت على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب إمام المتقين يقف في يوم صفين يقول والله ما قتل أصحاب هذه الآية إلا هذا اليوم، هو نفسه يعني، هو هذا النص صريح بأن الآية نزلت فيه. نعم، والصفات تنطبق عليه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولا أحتاج أن هناك حاجة للتدليل على أن عليا يحب الله أو أن الله يحب عليا. والدليل على حب الله لعلي هو خلوده رغم هذه المحاولات، وسيأتي هذا المعنى. إذن يأتي مفسر أو أكثر من مفسر يمرون، فإذا مروا بالآية نحوا عنها علي بن أبي طالب جانبا ونسبوها إلى غير علي بن أبي طالب. ولعل الكتاب الذي لعلي بن أبي طالب فيه مساحة واسعة لإثبات الذات نهج البلاغة، ونهج البلاغة بذلت محاولات محمومة لإبعاده عن علي بن أبي طالب، وأن هذا النهج لا يمكن أن ينسب لعلي بن أبي طالب لأسباب. وقد تستغرب يعني مثلا الذهبي عندما يمر يقول علي بن أبي طالب هذا النهج مو إلى، لأن هذا مو نفس قريش، هذا النفس اللي موجود بالنهج ركيك ما في فصاحة ولا بلاغة، عند ميزان الاعتدال في ميزان الاعتدال يقول هذا ركيك نهج البلاغة، ما في فصاحة ولا بلاغة ولا في نفس قريش، فما ممكن أن يكون لعلي بن أبي طالب. مثلا يجي واحد آخر يقول أن علي بن أبي طالب ما ممكن، أنا سبق أن أذكرت لك قبل ليالي لك أن واحد من المؤرخين يروي إلى أبي بكر الأنباري يقول أن كان يحفظ 300,000 بيت من الشعر، يعني بحيث إذا وضعت في صناديق تساوي 13 صندوق مملوء وحفظها، ولكن واحد يقدر يحفظ خطبة لعلي بن أبي طالب 5 صفحات ما يصير، ذاك يصير ان يحفظ 13 صندوق كتاب، لكن واحد يحفظ خطبة يقول خطب طوال شو يحفظها؟ هذا الاشكال يرد على خطب الرسول صلى الله عليه وآله، يرد على الخطب الاخرى اللي حفظت، والعرب كانت تعتمد على الحفظ بالاضافة الى انها تسجل وتدون، وبالاضافة الى ان بعضهم يعين بعض في تسجيل الفقرات. طيب الوسائل التي تبذل لإبعاد النهج إما بنفيه أساسا يقول هذا مو إلى ينفي بالمرة، إما أن ينفي نافي، وإما لا أن يلقي ظلال يعني ألوان مثلا أن هذا النهج ما يمكن نسبته إلى علي بن أبي طالب لأن تضمن ألفاظا فلسفية لم ينتهي إليها المسلمون إلا بعد عصور الترجمة، مثل كلمة الأجل ومثل كلمة الحد، النبي شجع، يعني الآن ما أقدر أنا أستعرض لك كل ما يقال لأنه يطغى على الموضوع، بس لمحة كل الشجع بالقرآن موجود، والشكل أنت ما تقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم مملوء في أغلب سوره شجع والضحى، والليل إذا شجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب هذا مو شجع. اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر آيات فيقرأها، مو شجع. طيب عندما تمر بالشجع بالقرآن، وعلي تلميذ القرآن أخذ الشجع، استعمل كلمة حد بالمعنى الحد الفاصل مو بالمعنى معنى الحد المنطقي، كلمة أجل مو بالمعنى الفلسفي، إنما الزمن القديم استعملها علي بن أبي طالب في حدود زمانه وكانت مستعملة، لكن المحاولة إما أن تنفيها وإما أن تضع ظلال من الشك على هالقطاع وإما لا، لا هذا ولا ذاك. تجي يقول مثلا ماشينيون، المستشرقين لعبوا دور مهم أيضا، ماشينيون عندما يمر بنهج البلاغة يقول نهج البلاغة أنا أؤمن أن لعلي بن أبي طالب تمام، لكن الشريف الرضي ما ألف بنفس أدبي أو ذوق أدبي، إنما ألف بنفس مذهبي، يعني بنفس عقائدي، بدليل أن هناك خطب لعلي بن أبي طالب قبل الشريف الرضي ما دخلها. هاي دعوة باطلة. ليش يقول لي أن هاي الخطب بيها اتجاهات تخالف مذهب الشريف الرضي؟ ماكو شيء من هذا ابدا، بس المحاولة كلها القاء التشكيك على هذا الكتاب وابعاده، والعلة معروفة، العلة لان الامام امير المؤمنين اظهر تأثره نعم من بعض معاصره. هذه المسألة على ان علي بن ابي طالب عندما تأثر ما طفح على لسانه كلمة نادية ابدا، وحاشاه خاشا، هو مثال الادب، مثال الذوق، مثال النبل. طيب اذا محاولة ابعاد علي بن ابي طالب عن هذا المكان الذي يقيم فيه وهو الكتاب او هو الفكر نعم اللي بالكتاب، محاولة ابعاد عن هالمثوى بذلت بشكل محموم، سواء على مستوى القرآن او على مستوى السنة النبوية الشريفة، كثير من الاحاديث القوا عليها ظلال من الشك نعم، وبالاضافة الى ذلك على مستوى التاريخ. اذا مريت على مستوى التاريخ يعني حقائق اكو ناصعة، حقائق ناصعة حفظها التاريخ، لكن يجي البعض يقول ان هذه كذب ما الها اصل من الواقع، مجرد ادعاء لا سبيل الى قبوله. طيب خليها على حدة. نرجع الى المكان الثاني الذي يمكن ان يعيش عليه. طبعا الانسان قد يعيش احيانا على ألسنة الناس، الى مثوى على ألسنة الناس، ما في شك. اذا رجعنا الى تاريخ الدنيا نلقى التاريخ بعض مدون وبعض يعيش على ألسنة الناس، ونلقى الشخصيات الهم امكن يحلونها يعيشون بها على الألسنة. اجى الزمان او اجت الدنيا لعلي بن ابي طالب كل شان، كل شان يحمل علي بن ابي طالب لازم يداد عن الساحة، يبعد، اما يسكت، يسكت بالاموال او بالضغط، او لا اذا لزم الامر بالموت. بالضغط مثلا المؤرخين يقولون جاء الرؤساء يعرضون انفسهم على معاوية من بعد مقتل الامام امير المؤمنين، وينتسبون الى اي واحد يطوب، يقول انا فلان ابن فلان، اجى الوليد ابن جابر ابن ظالم الطائي وهو من الرؤساء، الرؤساء طيب، لما دخل قال له من انت؟ قال له انا الوليد ابن جابر ابن ظالم. قال انت صاحب ليلة الهرير؟ والله ما تخلو مسامعي من رجك تلك الليلة وأنت تقول شدوا فداء لكم أمي وأب، فإنما الأمر غدا لمن غلب، هذا ابن عم المصطفى والمنتجب، تنميه للعلياء، سادات العرب أول من صام وصلى واقترب، ليس بموصوم إلى نص النسب. هل هذه الأبيات لك؟ قال بلى. قال لماذا قلتها؟ قال قلتها لأن كنا مع رجل لا نعلم خصلة توجب التقدمة ولا مسألة تصير الى الخلافة الا وهي مجموعة فيه. كان اول الناس سلما، اكثرهم علما، ارجحهم حلما، فات الجياد فلا يشق غباره، واستولى على الامد فلا تدرس اثاره، وسلك الحق فلا يبيد مناره. فلما ابتلانا الله تعالى بافتقاده وحول الامر لمن يشاء من عباده دخلنا في من دخل من المسلمين، ولم نقدح في صفات جماعة، ولم نخلع يدا عن طاعة، على ان ذلك منا لك اظهار، وقلوبنا بيد الله وهو املك بها منك. اقبل صفونا واعرض عن كدرنا، ولا تثر كوامن الاحقاد، فان النار تقدح بالزناد. قال له: ويحك، اراك تهددني باوباش العراق اهل الشقاق والنفاق؟ قال: يا معاوية انك لبطر، اوباش العراق هم الذين حبسوك بالمضيق ودادوك عن سنن الطريق حتى لذت عنهم بالمصاحف ودعوت اليها من امن بها وكفرت وصدق بمنزلها وكذبت وعرف من تاويلها ما انكرت. فغضب معاوية واراد البطش به، ولكنه تأمل في المجلس فوجد رؤساء من طي من عشيرته وعلى باب مجلسه، فقال: يا هذا، انما اردنا اختبارك. وخرج، طلع الوليد. واجن معاوية ان هذا اللسان يقطع الان لو بعد ذلك، لا، شاف الان لا سبيل الى قطع، يقطع بعد ذلك. هناك امثلة نمر بها، مثلا افرض خالد ابن يزيد ابن معاوية. خالد هذا الواقع من المحطات اللي تميزت بيقظة ضمير هذا الرجل، لما انتهى الى الحكم خلع نفسه عن الحكم، قال: حسب ابي وجدي ما اقترفا. الحكم مو انه، هذا لآل محمد، مو انه، نعم، هذا لابناء علي. خلع نفسه، لما خلع نفسه قالت له امه: ليتك حيضة. قال: وليتني كذلك في طاعة الله، ولا اكون انسان في معصية الله. ودوا الامويين وراء عمر المقصوص مؤدبة، الاستاذ اللي ادبه، قالوا: لا، ام تلقنته حب علي وابناء علي؟ اضجعوه وقطعوا لسانه، نعم، وقتلوه. هذا لسان يحمل التوجيه او الاشارة الى علي بن ابي طالب، يشير بيده الى علي بن ابي طالب، يجب ان يقطع، قطعوه. مثل اخر، ابن الشكيت، وكان يهذب او يعلم ابناء المتوكل. ابن الشكيت من علماء اللغة، ابن الشكيت من الشخصيات الذين لهم في حضارتنا الاسلامية مساحة ليست بالقليلة. دخل على المتوكل، سأل المتوكل، وهناك من همس بأذن المتوكل ان هذا يوالي عليا وولده، هذا يحمل علي. لما دخل التفت اليه، قال له: لي اليك سؤال. قال: بلى. قال: ايهما احب اليك، ولداي هذان اللي تتولى تدريسهم ام حسن وحسين؟ من احب اليك لو دار الامر؟ هل ولداي احب اليك ام حسن وحسين؟ قال له: والله لشسع نعى القنبر، افضل عندي وعند الله منك ومن ولديك. قال: هكذا؟ قال: بلى. قال: ارجعوه. ارجعوه، استخرجوا لسانه من قفاه وقتلوه، اضطرب بدمائه حتى مات. وكم وكم في التاريخ. ولعل بعض هؤلاء، حجر ابن علي الكندي، صعد زياد على المنبر يشتم علي ابن ابي طالب بالكوفة، فتصدى له حجر ومعه مجموعة من اصحابه، اخذ الحصباء حصبه بها، قال: ان من تشتمون احق بالمدح، ومن تمدحون احق بالذم. ما لهذا الرجل يشتم؟ ليش المبرر اللي شتمه ما هو؟ لماذا؟ ليش يشتم؟ فورا هذا اشتحول، تحول الى مخرب، شق عصا الطاعة ومزق وحدة المسلمين، وجمعوا جماعة وقعوا على عريضة ورفعت الى الشام بان هذا يشق عصا المسلمين يثير الفتنة، فالقي القبض على حجر ومعه 9 من اصحابه تاشعهم ابنه، واخذوا الى الشام الى ان وصلوا الى مرج عذراء. لما وصلوا الى مرج عذراء سبقتهم الجلاوزة الى مرج عذراء وهم بمكانهم. ما تقولون في علي؟ قالوا وماذا نقول في علي؟ علي ابن ابي طالب، نعم، اخو رسول الله وناصره وسيف الاسلام. علي ابن ابي طالب اعطى انطباعهم عن علي ابن ابي طالب، تتبرؤون منه او لا؟ قالوا دلونا على دين خير من دينه حتى نتبرأ من دينه ونروح الى ذلك الدين. قال اذا تقتلون؟ قال ان لا ضير، ان الى ربنا منقلبون. فعلا قدمت تلك الاوداج، ها، واوداجهم واجسادهم ودماؤهم الوية مزروعة على مرج عذراء في مشارف الشام الى الان. ها، يقول شاعر عذراء: هذه اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوي تحتها الرمم صحائف تكتب التاريخ في جدث به المكارم والاخلاق تزدحم. تصارع النحر والسيف الجبان على منحى علي فمنصور ومنهزم، وكان ما اصطرع فيه وما اقتتل ان يعبد الله او ان يعبد الصنم. يا حجر، يا صفحات من علي اذا استجليتها لوح الاقدام والشمم. هذا اللسان لانه حمل علي، لانه كان على لسان حجر مكان لعلي، فكان لابد من اشكات هذا اللسان، وكان لابد من القضاء على فم يحمل عليا بين شفاهه. لقد طورد علي على ألسنة من يذكره. ولذلك ذكرت لك بالأمس انتهى الأمر إلى أن الرواية إذا وقع كفرد من أفراد رجال السند لا يذكر اسمه أبدا، وإنما يعبر عنه بواحد من الصحابة. كل ذلك محاولة لطرد علي من الساحة، لإبعاد علي من الساحة على الألسن. الساحة الثالثة المشاعر التي يمكن ان يعيش بها الانسان، وهذه لا سبيل الى اقتحامها لكنها تزيف. انت ما تستطيع ان تقتحم مشاعر الناس. مشاعر الناس مو من الامور اللي يصل الها جند، ولا من الامور اللي يصل الها ضغط، ولكن تقتحم بالتزييف. كيف؟ يعني القاء الشبه. يعني مثلا تجد جملة ممن يتناول ما له علاقة بعلي ابن ابي طالب فما يعطيه حده الصحيح. دعني اضرب لك مثلا محمد الامير. محمد الامير من كبار علماء الازهر الشريف. محمد الامير يمر بالقصيدة التي نظمها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان يطمع بأن يأخذ ولاية مصر، وأراد عرضها على الفكرة عرضها على معاوية، ومعاوية بنفس الوقت بعد مدة أدعن له بها، لكن بعدين أخذها طه إلى عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، فكتب له أبياته: معاوية الحق لا تنسلي، وعن موطن الحق لا تعدلي، نشيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، ولولاي كنت كمثل النساء تخاف الخروج من المنزل، تبعناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وحيث تركنا أعالي النفوس نزلنا إلى أسفل الأرجل، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي، إلى آخر القصيدة. شي علق عليها محمد الامير، يقول هذا الصحابي ادرك انه مخطئ باجتهاده، ان اجتهد باتباع المعاوية واخطا، ادرك خطأه. اجيب عملية اجتهاد هي لو عملية ضلال وهدى، هذه عملية اجتهاد؟ اذا ما يبقى واحد بالارض ما يمكن ان يكون مجتهد اذا كان الاجتهاد على هالمستوى على هالنواط. انك واحد يرتكب لاي رأي هذا نعبر عنه اجتهاد؟ يعني هذه كلمة اجتهاد نعتبرها المنفذ اللي يتهرب منه من يريد ان يتهرب، فيقول انا اجتهدت فاخطأت. اذا اين الحدود؟ اذا ما هي الامور الحدية؟ اذا اين اللوازم الباطلة؟ اذا كان كل واحد اذا انحرف يقول هذا اجتهاد، هذا اللون من تزييف المشاعر. وتجي هاي المشاعر تريد تقول لك هي تحاول تحاول هاي المشاعر تكون مفتوحة للفكر، لكن يجي الفكر يريد ان يزيف محتوى ما في المشاعر، يجي واحد ليقول لك ان علي بن ابي طالب اراق دماء المسلمين، قتل المسلمين واراق دماءهم. طيب هاي ليش ما تنسحب على غير علي بن ابي طالب؟ اخر غيره قاتل وقاد الجيوش وصارت له معارك، يديك المعارك كانت معارك اسلامية، ومعارك علي بن ابي طالب معارك بها هدر لدماء المسلمين. والحال رسول الله قال يا علي انك من بعدي تقاتل الناكتين والقاسطين والمارقين، وهذا امر في صورة الخبر، يعني انك هؤلاء تقتلهم. طيب مو يجي واحد من الحفاظ فرص صاحب الاصابة او غيره عندما يقول وادرك الناس بعد مقتل عمار ابن ياسر ان الحق مع علي، يعني اللي يضفي اعتبار على علي بن ابي طالب عمار ابن ياسر، والا علي بن ابي طالب بدون عمار ابن ياسر ما يمكن نعرف ان الحق معه. والحال بالامس عقيرة رسول الله ترتفع، اللهم ادر معه الحق حيث دار. حاول شوف تزييف المشاعر كيف ينتهي، كيف هذا الرجل تمتص منزلته من النفوس، ان هذا مثلا باحث او كاتب ضخم يمر بعلي ابن ابي طالب يقول اصلا ما عنده منهج بالحكم ومنهج بالحكم فاشل، ليش عزل قيس ابن سعد ولا محمد ابن ابي بكر؟ والحال قيس رجل حازم، هاي خطأ ما تغتفر. ليش ما خلى معاوية على الحكم؟ كان يبقي معاوية يخلي المعاوية، ليش ما قرب المغيرة ابن شعبة وامثاله؟ عجيب، يعني انت تريد من علي بن طالب ان يساوم على حساب المبادئ؟ اذا اين ذهبت المبادئ؟ اذا ما معنى المواقف وما معنى المبادئ؟ الامور الحدية وين؟ مو لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، مو هذا الحد اللي يضع عنا القرآن الكريم؟ طيب اذا كان هكذا، كيف انا اريد من علي ابن ابي طالب ان يبقي على الحكم رجل يصعد يحكم باسم المسلمين ويجاول الربا، يقولوا له بيع الذهب بمثله متفاضل، ذهب بذهب اكثر، هذا ربا، يقول انا لا ارى به باس. وهذا هو سر اختلافه بينه وبين ابو الدرداء اللي طلع من الشام، هذا يخليه علي بن ابي طالب اللي يجي يقابل نص مباشرة وجها لوجه. هذا الرجل اللي يتلذذ بشفك دماء الناس، واحد من عماله يقتل عشرات الالاف ومع ذلك كأنه يأكل او كأنه يلهو ويلعب، هذا يبقي هذا من الحصافة ان يخلي علي بن ابي طالب على الحكم؟ ان اين ذهب الاسلام؟ شوف محاولة تزييف المشاعر، ان هاي المشاعر ذات الارتباط بعلي بن ابي طالب، خلي يزيف المحتوى اللي بيها لعلي حتى تعرف ان علي بن ليس بالحازم، نعم، وليس بالورع عن دماء المسلمين. وعلي بن ابي طالب آوى قتلت عثمان، وعلي ابن ابي طالب وهكذا، يعني محاولة لان يطرد علي ابن ابي طالب من مشاعر المسلمين، ولكن المشاعر تمسكت به، ولكن المشاعر من شدة تمسكها
وصلت معه الى مستوى العبادة، وصلت معه الى مستوى التقديس، وكل ذلك لانه ما صنع شيئا الا لوجه الله، ووجه الله خالد، والمتعلق بالخالد خالد. مرت محاولات متعددة لابعاده عن كل ساحة، واخر محاولة، اخر اخرب وليس اخير، اخر محاولة، محاولة طرد حتى من الارض، حتى من المكان اللي يعيش عليها. نعم. نعم. علي بن ابي طالب الان ما ظلت الى دار يمكن ان تعرف، هاي رمز لعلي بن ابي طالب، هاي الدار اللي كان يسكنها. زين. بعض دياره اخذوها الامويين ادخلوها رغما في المسجد، البعض الاخر القوا عليها ظلال من التشكيك، وخصوصا مثواه جدته الامام امير المؤمنين هالليلة ستمر علينا ان شاء الله وصاياه، من وصاياه ان يدفن عند قائم الغري على ظهر النجف، المكان اللي حدد لأولاده، اوصاهم بان يدفن هناك. فهل وقف التاريخ موقف المسالم لهذا؟ وهل كان موضوعيا في نقله لما جرى؟ ابدا، انما وقف يلقي ظلالا من الشك. اجوا المؤرخين قالوا هذا مو قبر علي بن ابي طالب، هذا قبر المغيرة ابن شعبة. علي بن ابي طالب ليس له قبر معروف. وقف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط من اول يوم، قال علي بن ابي طالب وضع جثمانه على بعير والبعير تاه ظل، وين راح ما حد يدري، وانشأ يقول وان يكو قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا. وتبعه على ذلك جماعة، وابتدأ التاريخ يزيف لنا وجود قبر لعلي بن ابي طالب هنا. اجى الخطيب البغدادي وغير الخطيب البغدادي مرة وقالوا هذا مو قبر علي بن ابي طالب، ما له علاقة. والحال قبر علي سلام الله عليه يعرفه ابناؤه الحسن والحسين بايديهما، وعبد الله بن عباس هم اللي واروه في حفرته، وهذا من الدلائل على ان عبد الله بن عباس ما فارق الامام علي عليه السلام في اخريات حكمه ابدا، كان معه، اشترك بتغسيله واشترك بتجهيزه، هم اللي انزلوه ها هنا بالغري بهذه المنطقة. نعم. واروه هنا وعلموا على قبره. صحيح، ارسلوا ناقة الى الحيرة، وارسلوا ناقة الى درب الشام، واوهموا هناك حفر وين في دار جعدة، وحفر اخر في بالكناسة، كل ذلك حتى يبعدوا انظار الامويين عن القبر الحقيقي، لان الامويين ما عندهم النزعة اللي تتشم بالنبل، ما عندهم مانع ان ينبشون عظامه ويطلعوا من قبره. وبالفعل بالفعل من ايسر الامور عليهم هذا المعنى، ولكن ليس معنى ذلك ان قبره لا يعرفه ابناؤه، لا، ابناؤه كانوا يقطعون المسافات البعيدة لزيارته، يجي الامام زين العابدين يصلي هنا ركعات، يجي الامام الصادق سلام الله عليه يصلي ركعات، ائمة اهل البيت يمرون على قبر امير المؤمنين يعينوا للقبر ويعرفونه. وظل الحال على هذا المنوال حتى اشتهر قبره، ولذلك تأزم داود ابن عيسى ابن موسى العباسي، تأزم شاف ان القبر تصل الى جماهير ويزار والى مكانه، ارسل خلف مجموعة، ابن عم يقول ود ورانا بالليل، قال بكرة تطلعون الفعلة وتاخذون وياكم هذا الديزج، العبوا الجمل، الجمل غلامة، هذا يقولون لو حمل على شكر دجلة لشكرها، كان معروف بالبطولة وبالجسم، كلفوه بأن يصل الى اعماق القبر، يقول له ادخل صل الى اعماق القبر، ائتني باقصى ما فيه انبشوه حتى نخلص الناس. وطلعوا له بالليل يحملون الكؤوس والمساحي وضربوا بالارض حتى وصلوا الى عمق الى ارض صلبة. ضرب اول ضربة انزلوا هذا الجمل، ضرب الضربة الاولى ثم ضرب الثانية، يقول سمعنا لها طنينا في البر. ضرب الثالثة صاح ألينا له الحبل واخرجناه، فخرج ولحمه يتناثر وهلك يقول بالطريق. عند ذلك توجه هذا قال اللهم اني تبت اليك، كانت محاولة لاستخراج العظام. فالامام يرى المؤمنين على علم بان الامويين او اللي يتلوهم من العباسيين ما راح يعفون حتى عن قبره، حتى عن عظامه ما راح يعفون ابدا، سيلاحقونه لان ما يردوا له مكان يعرف فيه، متوى يعرف لعلي بن ابي طالب ما لازم، لازم يبقى علي ابن ابي طالب خارج المشاعر وخارج الالسنه وخارج الارض وخارج القبور. ولكن هل نجحت هذه المحاولات؟ قدروا يطلعوه عن قبره او قدروا يطلعوه عن مشاعر الناس او قدروا يطلعوه عن الالسنة او عن بطون التاريخ او عن كتب التفسير؟ ابدا. ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل سطر او وفي كل جزء من روائعه سطره. فان قيل هذا قبره قلت اربعه، هذا الكيان الضخم يجمعه قبره ولكنه باب الى معطياته يمد غناه من بساحته فقره. فشلت المحاولات التي ارادت ان تبعده، وسر فشلها واضح، لان الله اذا اراد شيئا فلا بد ان يتحقق، وعلي كل ذرة من جسمه هي في خدمة الله وفي خدمة المسلمين، ولا شك ان الله اضفى عليه هذا الخلود. مش يقول له هذا الاديب يا بدر هل على الدنيا وما غاب، ويا شبا ملأ الافاق اطيابه. نعم هل وما غاب، لان الله اراد له ان لا يغيب، ألا يغيب عن المشاعر ولا يغيب عن الأذهان. علي بن أبي طالب علق بالرؤوس، وعلي بن أبي طالب كلمة لها رنين على الألسن، وعلي بن أبي طالب قبر فوقه كالإكليل لاح هلال رمقته الشهى بطرف كليلي، وعلي بن ابي طالب عطر في كل كتاب ومضمون ضخم في كل ما كتبه المسلمون من تفسير او تاريخ، وسيبقى هكذا. احدى وصاياه هذه الليلة ان يدفن في هذه البقعة، كان يتشوق لها هو يطلع ايام حكمه بالكوفة، يقف على ظهر الغري يقول تربة ما احسنك واطيب قعرك، اللهم اجعلها محل قبري، اللهم اجعلها. مو بس هو يتشوق الها، كل من لعلي في قلبه مكان يتشوق الى هذه التربة. سيدي يا ابا تراب يتيه الفكر فيه وتشرب الجذور. نعم هذا التراب. سيدي ان بعدت عنك فلا يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، انني للندى الوهوب فقير. علي بن ابي طالب اذا كان يشتاق هذه التربة، ولذلك اوصى ولده الحسن هذه الليلة واوصى اولاده. يقول المؤرخون كان امير المؤمنين في هاي الليلة الثالثة من ضربته متكئ على وسادة، ووجهه اشد اصفرارا من عصابة صفراء، ومن حوله اهل بيته واستدعى اولاده، قال اوصيكما بتقوى الله خاطب الحسن والحسين باعتبارهم عنوان الموجودين. وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما قول الحق كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم. الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله بالقرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله باليتامى فلا تغبوا أفواههم. أخذ يوصيهم بوصاياه. يا سيدي يا أمير المؤمنين إني لأرجو وأنت تحتضن في آخر لحظات حياتك تحتضن مساجد المسلمين بمشاعرك، أرجو أن تحتضنك مساجد المسلمين وأن لا تخلو منك. أرجو أن تعطيك مساجد المسلمين مساحة كما أعطيتها مساحة من مشاعرك ومساحة من تهجدك، فطالما شهدتك المساجد وأنت بها حلس الليل وأنت بها من رهبان الليل، طالما سمعت المساجد صوتك وأنت تقول يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. سيدي إني لأرجو من مساجد المسلمين أن تكون روحا بها كما عاشت في روحك. وإذا كنت تدعو إلى كتاب الله فإن كتاب الله سيظل يحمل لك الثناء ويغرد بك صباح مساء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهكذا كل ما أوصيت به يا أمير المؤمنين فإن الله عز وجل سيعطيك جزاءه وإنجازه وإن أعطاكه بالفعل. وإن فعل ذلك كل هذه الإنجازات اشتدت الحال على أمير المؤمنين هذه الليلة. دخل عليه أهل بيته وأصحابه وجدوه ولسانه لا ينطق إلا بلا إله إلا الله. ثقل عليه لسانه، كان جبينه يتفسد عرقا. أخرج الإمام الحسن منديله جعل يمسح به جبين أمير المؤمنين. قال أبا ما لي أراك يتصبب جبينك عرقا. قال بني ان المؤمن اذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن ارنينه. جعل الحسين والحسن يلقيان بنفسيهما على صدر امير المؤمنين يحتضنانه، ويقول المؤرخون ارتفعت اصوات يا الامير المؤمنين بالبكاء. بيد البلاد فاليتامى والمساكين مخضب بدمك يا ابو الحسنين يا عم هل الدمع يا عم. سيدي يا امير المؤمنين نحن نسمع انينك. سيدي ان امينك في اذاننا وان صورتك في مشاعرنا. سيدي اننا نتخيلك وذاك الجبين الذي ما سجد الا لله قد كلله العرق، وتلك العيون التي سهرت في الله قد ثقلت اجفانها، وذلك اللسان الذي طالما ملأ الدنيا فصاحة وبلاغة قد سكت في هذه الليلة. سيدي يا امير المؤمنين انك في قلوبنا، سيدي يا امير المؤمنين هذه دموعنا مواساة لدموع اهل بيتك. اجل عيد ولادة يتامى ابو حزين ما تم وصيامة. لما اشتدت حالته فتح عينه رفع رأسه قال رفقا بملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. استدنى اليه اولاده قال لولده الحسن بني اوصيك باهل بيتك خيرا، ثم قال سجوني الى القبلة. سجوه الى القبلة اسبل يده ورجله وغمض عينه وقضى نحظه. ايوه سيدا وامير المؤمنين، فجعتمونا بخير الناس قرًّا.